بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 53 بعد 100 على 1، لقاء الأخ الفاضل مساعد الراشد مع شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، تحت عنوان الحديث الحسن والراوي المجهول. تم تسجيل هذا المجلس في 10 من محرم 1417 هجري، الموافق 27 من الشهر الخامس 1996 ميلادي.
خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، ماذا رأيكم في الحديث الضعيف المنجبر إذا كان له طريقان، إلا أن اللفظين أو المثنين أحدهما عام والآخر خاص، أيهما يقوي الآخر؟
الذي معناه أوسع وأشمل وأكثر يقوي الآخر الذي معناه أقل ولا عكس.
نعم، يعني نقول العام أو المطلق هو الذي يقوي ما دونه. نعم. اللفظ الثاني ولا نقوي يعني أحدهما بالآخر. أيوة. يقوي أحدهما بالآخر.
نعم، نقوي أحدهما بالآخر، لكن نقوي الذي هو أقل معنى ودلالة.
نعم.
نعم. من الآخر.
نعم، أحسن.
ولا عكس.
نعم. شيخ، بالنسبة للحديث الحسن لغيره، هل يعني الحسن لغيره له، ولنفرض مثلا حديث ضعيف منجبر له طريقان فصار حسنا لغيره، هل نقيد به المتواتر أو الصحيح المشهور أو الصحيح العزيز أو نحو ذلك ونخصصه؟
هذا هو الذي جرى الحديث في الأمس القريب في بيت الأخ أبو معاذ، حينما نقلنا كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ونحن نتحدث عن حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فذكرنا أنه لا يجوز رد الحديث لمخالفته لحديث آخر إلا بعد إعمال وجوه التوفيق الكثيرة. بهذه المناسبة حينما تكلمنا ذكرت كلمة الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، وقلت بأن كلمته هذه مكثفة وموجزة، حيث قال في فصل مختلف الحديث: إذا جاء حديثان مختلفان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق، إلى آخر المراتب التي تحدثنا عنها في الأمس. فقوله من قسم المقبول دخل فيه الحسن لغيره إلى المتواتر. فإذا كان هناك حديث مثلا متواتر أو صحيح مشهور وكان مقيدا أو كان عاما، وجاء حديث من قسم مقبول دون ذاك في الصحة، صرف على ذاك وقيد أو خصص به. ولا شك في صحة هذا المنهج، لأن الأحاديث التي لم تبلغ مرتبة التواتر فهي بلا شك دون القرآن من حيث ثبوتها، دون ثبوت القرآن.
نعم.
لما هو معلوم أن القرآن متواتر وأن غير الأحاديث المتواترة ليست كذلك، ومع ذلك فلا خلاف بين أهل السنة في جواز تقييد مطلق القرآن وتخصيص مطلق القرآن بالحديث الصحيح بل وبالحسن، فأولى ثم أولى ثم أولى تقييد أو تخصيص الحديث مهما كانت صحته أقوى من صحة الحديث الذي هو دونه، أي ولو كان في مرتبة أدنى مراتب القبول وهو الحديث الحسن لغيره.
نعم أحسنت. طيب ما أدري ماذا هو رأيكم في قول الحافظ في النكت طبعا لأبي الحسن بن القطان في الحديث الحسن لغيره أنه ليس مدرجا في ما قالوا فيه أن الحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج، يقول الذي لغيره من الحسن لا يندرج في هذا الحكم.
هذا كنت قرأته
نعم
في نكته المذكورة، لكن الحقيقة رأيته غريبا جدا عن الناحية العملية التي يجري عليها الحافظ نفسه فضلا عن غيره. هذا من جهة. من جهة أخرى لا يخفاكم أن الحديث الصحيح لذاته هو يفيد غلبة الظن، ومن أجل ذلك وجد في بعض الفرق من ادعى بأن الحديث الصحيح لا يؤخذ به في المسائل العلمية وإنما فقط في المسائل العملية. هذا التعبير الذي جرى عليه الإمام ابن القيم رحمه الله، وفي التعبير الآخر أنه لا يؤخذ بالحديث الصحيح في العقائد. هذا مشهور جدا عند المتأخرين، وقد تبناه حزب التحرير في هذا الزمان، ولذلك رفضوا كثيرا من العقائد التي تلقاها المسلمون بالقبول بدعوى أنه ليس متواترا، وبدعوى أن حديث الصحيح لا يفيد إلا الظن، وقد يغالي بعضهم ويستدل على ما ذهب إليه بقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فمدام أن الحديث الصحيح لا يفيد إلا الظن إذن لا يجوز الأخذ به. وهذا في الواقع من جهلهم أو غفلتهم، لأن العلماء الذين يقولون في الحديث الصحيح أنه يفيد الظن، وهنا الشاهد من إرادة هذه المسألة، إنما يقولون يفيد الظن الراجح الغالب. وأكثر الأحكام الشرعية كما لا يخفى على أهل العلم وطلاب العلم قائمة على غلبة الظن. فإذا كان الحديث الصحيح لا يفيد اليقين وإنما يفيد غلبة الظن، حينئذ نحن نقول الحديث الحسن لذاته لماذا أعملوه وعاملوه معاملتهم للحديث الصحيح؟ لأنه يشترك معه في إيجاد غلبة الظن في نفس من وقف على حسن ذلك الحديث. لكن غلبة الظن درجات، المهم أن يتجاوز مرتبة الشك، وهو كما تعلمون التردد بين هذا وهذا. فقد تكون درجة غلبة الظن مثلا بالمئة 90، وقد تكون دون ذلك بالمئة 80 وأنت نازل. فإذا جاوز 50 دخل في غلبة الظن. ولذلك أعمل الحديث الحسن لذاته معاملتهم للحديث الصحيح. حين ذاك نحن نقول الحديث الحسن لغيره الذي أفاد غلبة الظن ولو بأي نسبة، مع أنني أذكرك بما كان جرى في الأمس القريب بيني وبينك بأن الحديث الضعيف قد يصير صحيحا لغيره، بل وقد يصير متواترا لكثرة طرقه. ما هو السبب؟ لأن هذا الحديث الضعيف إسنادا كلما زادت طرقه الضعيفة لأفرادها كلما ازداد اطمئنانا واقف عليها بصحة هذا المتن ولمجموع هذه الطرق. فحينما يقف المسلم أو العالم على حديث بإسناد لا يعطي لهذا الحديث إلا مرتبة الحسن فقط، معنى ذلك أنه جعل ظنه راجحا على الشك والتردد. هذا هو الذي يحصل تماما بالنسبة لمن حسن الحديث بطرقه. ثم هذه الطرق كلما كثرت كلما قوي الظن حتى يصير يقينا. لذلك لم أجد فيما نقلت وذكرت عن حافظ بن حجر دليلا يحملنا على التفريق في التعامل مع الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. هذا ما هو عندي جوابا على هذا السؤال، مذكرا بأنهم عمليا لا يطبقون هذه النظرية التي ذكرها الحافظ بن حجر في النكت. هذا ما عندي والله أعلم.
تعني شيخهم يعني الحافظ بن حجر وغيره مثلا وغيره من المحدثين، أم تعني الفقهاء مثلا؟ من تعني بأنهم لا يطبقون هذه القاعدة؟
المحدثين.
تعني المحدثين لا يطبقونها. نعم.
المحدثين.
هو الحقيقة الحافظ بن حجر أذكر من الأدلة التي ذكرها نقل عن يحيى وعن غيره أنهم لا يحتجون إلا بما كان متصل الإسناد، وقال في الحديث الحسن لغيره يدخله المنقطع المجبور من طريق أخرى، وهذا منقول عن السلف أن لا يحتج إلا بالحديث المتصل. يعني يبدو هذه جزئية فقط يعني من
الحديث المتصل قد يكون ضعيفا.
نعم قد يكون ضعيف. نعم
لابد من تقويته.
نعم.
على كل حال أنا أعتقد أنه يوجد في بعض المسائل الحديثية من الخلاف ما يوجد في بعض المسائل الفقهية.
نعم.
ولذلك فعلى طالب العلم أن لا يسلم عقله ومنطقه إلا للعلم الذي يطمئن إليه قلبه.
شيخ ما أدري، مجهول العين ما حكمه عندكم في المتابعات والشواهد؟ مجهول العين،
مجهول العين عندي يختلف بين أن يكون في الطبقة العليا في التابعين أو يكون في الطبقة الدنيا. والسبب كما لا أخفاكم أن الطبقة العليا عندنا مزكات تزكية عامة، وبسبب ملاحظة بعض العلماء لمثل هذه التزكية كانوا يمشون ويسلكون حديث المجهول من التابعين، ملاحظين التزكية التي أشرت إليها آنفا من جهة، وعدم انتشار الكذب في العصر الأول والثاني أو في أول العصر الثاني على الأقل من جهة أخرى، وبإيجاد لا يمكن وضع قاعدة مضطردة لمجهول العين، هل يستشهد به ويستأنس به أم يطرح، وإنما ينظر فيما يحيط بهذا المجهول من ملابسات. من ذلك ما أشرت إليه آنفا أنه إن كان تابعيا فله قيمته أكثر مما لو كان دون ذلك.
يعني إن كان تبعيا نقبله في المتابعات.
أي نعم، وهذا الذي أعنيه.
ما أدري الحافظ ابن حجر في النخبة أو في شرحها لما عد من هو مقبول الحديث في المتابعات ذكر مجهول الحال وأمسك عن مجهول العين، ذكر من هو يعني ذكر من هو مقبول في المتابعات والشواهد، فذكر الإرسال وذكر التدليس وذكر هكذا، ثم قال ومجهول الحال. فيبدو من هذا التقييد أن عند الحافظ أن مجهول العين ليس مدرجا، أو نقول ليس مدرجا إلا بهذا الشرط.
هو هذا.
نعم.
لكن أنا ألفت النظر بهذه المناسبة، قد وجدت الحافظ ابن حجر في عشرات المقبولين عنده، وقد ذكرت في بعض تعليقاتي أنه على قاعدته ينبغي أن يقول إنه مجهول، لأن المجهول عنده هو الذي لم يعرف إلا برواية واحد. فكم وكم في كتابه التقريب من الرواة لم يروي، هو لم يذكر راويا لهم في أصل التقريب الذي هو تهذيب إلا راويا واحدا، وما ذلك قال فيه مقبول. قال فيه مقبول. ألاحظ أنه أحيانا قد يقول ذلك في التابعين، وأحيانا قد يكون سبق قلم أو سهو ذهن أو ما شابه ذلك. الله أعلم أن الأمر كما قلت آلفا ليس لها قاعدة وضابطة يمكن طردها، لكن هذا الاستثناء الذي ذكرته ألاحظه جيدا.
كأني لاحظت أيضا الحافظ، وربما مر لابد عليكم أيضا، يعني للمخرجين عنده يعني يعتبر في المخرجين، يعني إن أخرج لهذا مسلم ولو مجهول العين فيكون غير إذا أخرج له ابن ماجه، يعني يعتبر بعض
هذا من جملة الملاحظات التي أشرنا إليها.
نعم. يعني يعتبر الطبقة، وربما اعتبر المخرج من الذي أخرج له.
نعم.
ما أدري بالنسبة لمجهول الحال إذا روى عنه جماعة من الثقات، ما أدري ما زال الأمر على ما أنتم عليه أو جد لكم جديد فيه؟
والذي أنا عليه فيما استقر عندك ما هو الذي تعليه؟
اللي أعرفه أنه إذا كان مجهول العين قد روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في ثقاته، فهو يكون حسن الحديث، يكون حسن.
لا أزال على هذا.
نعم. والحقيقة كنت أنا يعني أفسر هذه ولم أسمعها منك، أفسر هذه بأن يعني إيراد ابن حبان له في الثقات يدفع أن يكون الراوي هذا قد روى حديثا منكرا، فيصح تطبيق قاعدة الذهبي والبزار بأن من لم يروي من روى عنه ثقة ولم يأتي بمتن منكر فحديثه عند الجمهور صحيح. أنا كنت أؤولها كذا لمن يعني يكون بيني وبينه مذاكرة، ما أدري هذا التأويل هو هكذا دليلكم وحجتكم يا شيخ؟
وأنا أذكر هذا، لماذا نقول بتحسين حديث المجهول الذي روى عنه جمع من الثقات ووثقه ولو من كان متساهلا في التوثيق كابن حبان؟ لأن رواية هؤلاء الثقات عنه وعدم وجود رواية مستنكرة عليه زائد توثيق هذا الموثق له أيضا يحصل الطمأنينة في قلب الباحث بأن هذا حديثه سالك وماشي ومقبول ولغة وليس في الاصطلاح العسقلاني.
اي نعم، لانه يبدو الحافظ يعني جعل هذه القاعده لا يصح نسبتها للجمهور. ما ادري ايش رايكم يا شيخ، ان الذهبي نسبها الى الجمهور ونزعه فيه الحافظ في اللسان، فما ادري ايش رايكم في هذا. مقصودي شيخ ان الحافظ ابن حجر ثم السخاوي في فتح المغيث لما ذكر مقاله الذهبي علق عليها بان هذا لم يصرح فيه البزار أو ابن حبان، هكذا قال، يعني مقصودهم أن الذهبية عندما قال أن هذا هو مذهب الجمهور لم يكن الأمر كذلك، إنما الذي صرح بهذا هو البزار أو المحبان الأنسي.
نعم.
فما أدري ما رأيكم، يعني هل مقالة الذهبي متجهة أن هذا رأي الجمهور من الأوائل على هذا، أم هذا رأي من هو متساهل منه؟
والله ما عندي أنا الآن استحضار للجواب عن هذا السؤال، لكن هل يمكنك أن تلخص كلام الحافظ الذهبي؟ لأنه أرى أنه عندي جواب، لكن أخشى أن يكون سؤالك غير هذا.
نعم، هو مقالة الذهبي يقول: الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بمنكر أو بمتن منكر فحديثه صحيح. الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بمنكر أن حديثه صحيح.
فهمت الآن؟
نعم.
أنا أفهم عبارة الذهبي.
نعم.
ليس ينقل ذلك عن الجمهور قولا.
نعم.
وإنما يعني جريان أعمالهم على
أحسنت.
ذلك.
أحسنت.
وهذا صحيح.
نعم.
وهو الذي كان يدور في خلدي أنك تعنيه.
نعم.
وكان في نفسي أن أقول أن الحافظ ابن حجر نجده في عشرات المترجمين في التهذيب عنده، هذا إن لم أقل مئات، وينقدح في نفسي أنه لو كان هناك طالب علم ومتفرغ أن يتتبع الرواة الذين قال فيهم الحافظ ابن حجر صدوق أو ما يشبه هذه الكلمة اصطلاحا، لوجد فيهم العشرات من المترجمين عنده في التهذيب لم يوفقهم سوى ابن حبان.
صحيح.
مع ذلك ابن حجر يقول صدوق 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 إلى آخره، فهو أعمل القاعدة التي نقلها عن الذهبي وانتقدها، وما هناك خلاف بين الذهبي وبين العسقلاني من الناحية العملية. والذهبي حينما قال ما قال لا يعني أنه نص من بعض المتقدمين على هذا الذي شرحه وذهب إليه، وإنما السنة العملية التي جراها عليها العلماء هو هذا الذي عبر عنه الحافظ الذهبي بتلك العبارة. والحافظ ابن حجر نفسه سلك مسلكه في عشرات المترجمين الذين يسلق عليهم قول الحافظ الذهبي، ووافقه أيضا العسقلاني في هؤلاء العشرات إن لم أقل المئات. الحافظ الذهبي نفسه وقع في نفس المشكلة التي فيها الحافظ العسقلاني، أعني ما التزموا هذا المنهج كلاهما. أنا أجد الذهبي في كتابه الكاشف بصورة خاصة يوثق كثيرا ممن لم يوثقهم إلا ابن حبان، وفي الغالب يكون الرواة عن هذا الموثق كثيرين. كذلك كما قلت آنفا عن الحافظ العسقلاني، لكن يغلب عليه أن يقول صدوق، لكن كلاهما في تراجم أخرى ما التزموا هذا الخط. يعني هذا أنها مسألة اجتهادية وليست هناك قاعدة مضبوطة يمكن طردها. هذا جوابي أيضا عن مسألة.
نعم الشيخ، بالنسبة ما رأيكم في شرط مسلم الذي شرحه في مقدمة صحيحه حول الحديث المعنعن، ومن عنى بالرد، هل عنى علي بن المديني أم عنى البخاري؟
لم يتكون عندي رأي من هو المقصود برد الإمام مسلم في المقدمة، لكن مشهور أن المقصود هو زميله إن لم نقل شيخه البخاري. لكن الشدة التي في كلامه تحول بيننا وبين الجزم بأنه يعنيه بالذات، لأننا نعلم أن القدامى كانوا متأدبين جدا مع شيوخهم من ذوي الفضل عليهم، ولعله من المستحسن أن أذكر لك شيئا قد يكون جديدا في الموضوع، وقد كتبت هذا في بعض كتاباتي الحديثة، وهي أن البخاري في هذه المسألة له مذهبان. الأول وهو المشهور عنه باشتراطه التلاقي، والآخر أنه يكتفي بالمعاصرة. لكن المذهب الأول هو شرطه في الحديث الصحيح، أما المذهب الآخر فهو لا يلتزمه في الحديث دون الصحيح في الحديث الحسن، لأني وجدت عبارة لتلميذه الترمذي وفي سننه يحسن حديثا وينقل عن إمامه البخاري بأنه حسنه وفيه التصريح بالمعاصرة، فكأني وجدت اشتراحة لمثل هذا النص الجديد لتقريب شقة الخلاف بين الجمهور الذين هم مع الإمام مسلم وبين الإمام البخاري الذي نصب الخلاف بينه وبين الجمهور في موضوع اشتراط التلاقي وعدم اشتراطه. فوجدت حينئذ أن اشتراط التلاقي هو من شروط البخاري في صحيحه وليس من شروطه في خارج الصحيح وفي الأحاديث التي ينقل إما تحسينها وإما تارة تصحيحها عنه تلميذه في سننه. ولعلك تذكر وربما جربت عمليا أيضا قول العلماء واتفاقهم أن البخاري وكذا مسلم ما جمع الصحيح كله في صحيحيهما، وإنما اختار كل منهما أصح ما عنده في الباب أو في المناسبة. والإمام مسلم قد صرح بهذا المعنى في نفس الكتاب حينما روى عنه راويه عنه وقد أنشيت اسمه أنه صح حديث إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فقال له تلميذه إنك ما أوردت هذا الحديث في صحيحك. قال ما كل حديث صحيح أوردته فيه. حينئذ صار عندي هذا التفصيل، الشرط التلاقي هو في أعلى درجات الصحيح عند البخاري. فقال له تلميذه إنك ما أوردت هذا الحديث في صحيحك. قال ما كل حديث صحيح أوردته فيه. حينئذ صار عندي هذا التفصيل، الشرط التلاقي هو في أعلى درجات الصحيح عند البخاري، لكن ليس عكسه ضعيفا عنده إذا وجدت شروط الصحة الأخرى المتفق عليها أو التي رضيها هو مذهبا لنفسه، وإنما لم يتحقق مع تلك الشروط شرط التلاقي، هذا لا يعني أن الحديث عند البخاري نزل من مرتبة الصحة إلى الضعف، وإنما وسط بينهما. هذا الذي فهمته من بعض الروايات التي رأيتها في سنن الترمذي ينقل تحسينها عن الإمام البخاري، وأرجو أن ينشر هذا البحث قريبا إن شاء الله في بعض ما يطبع. هذا ما
عندي. يعني بالنسبة لشرط مسلم عندكم صحيح؟
أي نعم.
ويتصل السند به؟
طبعا كما تعلم شرط المعروف أن لا يكون
التدليس والإرسال.
ها؟
التدليس والإرسال مرتفع يعني هكذا؟
ما فهمت.
التدليس يعني أن لا يكون مدلسا أو مرسلا.
نعم. أن لا يكون المعنعين معروفا بالتدليس. نعم. والحقيقة أن الإمام مسلم يعني أتى بأشياء لا يمكن ردها، يعني حينما يروي التابعي رواية عن الصحابي والتابعي ثقة، وليس عندنا رواية تثبت الملاقات، ما جرى عمل علماء الحديث على رد مطلقا يعني لمثل هذه الرواية، لكن ما دام أن الراوي ثقة وتابعي ومعاصر لذلك الصحابي، وليس عندنا أنه اتهم بالتدليس، وليس عندنا تاريخ يحدد أنه لم يدركه، وما شابه ذلك من العلل الذي عليه علماء الحديث جمهورهم كما ذكر الإمام مسلم هو الاحتجاج بمثل هذه الرواية، لكن بلا شرط أن شرط البخاري أقوى وأصح، هذا ما في خلاف، ليس موضع خلاف أبدا، لكن موضع خلاف هل يرد الحديث لعدم ثبوت التلاقي أم لا؟ أنا مقتنع تماما مع الجمهور بأن الحق مع الإمام مسلم في هذا.
استدل بعضهم لمسلم بدليل أريد أن أذكره لك، يعني لننظر في رأيك فيه. هم قالوا الحديث الصحيح في كتب الاصطلاح قاطبة انقسم إلى 7 أقسام، فأعلى ما أخرجه البخاري ومسلم، ويليه ما أخرجه البخاري وحده، وهكذا إلى أن قال والسابع ما كان صحيحا عند غيرهما ولم يعني يخرجه واحد منهما. فإذا حصل اتفاق في كتب الاصطلاح على أن المرتبة السادسة هي ما كان على شرط مسلم ولم يخرج المرتبة السادسة. فطالما أن المرتبة السادسة هذه صحيحة باتفاق من كتب في مصطلح الحديث، ومن أهم شروط مسلم شرطه في الحديث المعنعن، فيكون هذا من كتب يعني يكون هذا دليلا على صحة مذهب مسلم، وأن المراد الأصحية، من قدم أراد الأصحية دون رد الأخرى، هل نستطيع أن نستدل بهذا الدليل؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
أعيد عليك شيخ.
ممكن هذا أن يضاف إلى أدلة كثيرة.
ما أدري تأملت كلامي شيخ؟
بلى.
نعم. لكن هم يعني ما أدري، هو في كتب المصطلح المراد ما كان على شرط مسلم، هل العنعنة تعد من شرط مسلم أم من شرط يعني هل تعد من شرط مسلم؟ أم شرط مسلم هو الرجال هم الرجال و
لا مشاهدة في الاصطلاح والتعبير.
نعم.
يعني هو من شرط مسلم أي في التساهل،
يعني في عموم الأشياء،
في قبوله.
نعم.
في قبول العنعنة.
نعم.
غير مدلس، هذا شرط مسلم.
يعني مقصود كتب المصطلح لما قالت ما كان على شرط مسلم ولم يخرج المرتبة السادسة، هل أرادوا الشرطية التي تشرح في مكان آخر من كتب المصطلح والتي هي المراد بها أن يكون الرجال هم الرجال وأن يكون التلميذ روى عن هذا الشيخ بعينه دون أن يكون روى عن غيره؟ إذا أردت يعني أن تحكم على حديث بأنه على شرط مسلم لابد أن يكون الرجال هم الرجال وأخرج، والحديث الذي عندك أخرج يعني أخرج بنفس الهيئة بهيئة الاجتماع التي أخرج، هل هذا هو المراد هنا بالشرط أم يدخل العنعنة في هذا الكلام؟
في اعتقاد يدخل العنعنة.
نعم.
لكن الأول أقوى، يعني إذا كان السند نفس السند بعموم رجاله من الصحابي إلى شيخ مسلم بلا شك هذا بيكون يعني أقوى أنه على شرط مسلم. لكن ليس هذا بالأمر اللازم، فقد يختلف الرجال، لكن يشترط أنه ما يكون في هناك شبه انقطاع أو تدليس أو ما شابه ذلك، حتى يتمكن المتأخر أن يقول هذا الحديث على شرط مسلم. فالصورة الأولى هي أقوى ولا شك، أن تكون السلسلة نفسها جاءت خارج مسلم كما هي في مسلم، ويوجد من هذا القبيل حديث غير قليلة في مسلم الإمام أحمد وغيره. لكن إذا ما اختل راو أو أكثر وحل أحدهما محل الآخر وكان مثله في الثقة والضبط والقدوم من سوء الحفظ ونحو ذلك من العلل، أنا أرى جواز إطلاق أنه على شرط مسلم. وعلى هذا جرى كما تعلم الحاكم وغير الحاكم حينما يقولون هذا حديث على شرط مسلم لا يلتزمون الصورة الأولى أبدا، وكذلك الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني حينما يقولون أنه وافق الذهبي الحاكم على تصحيح على شرط مسلم. ولعلك تذكر أنهم بهذه المناسبة يتساهلون في التعبير حينما يكون مثلا الحديث في سنده محمد بن إسحاق المدني صاحب السيرة، أو في شريك بن عبد الله القاضي، الحاكم يكون صحيح على شرط مسلم. هذا لوحظ بأنه فيه تسامح وتساهل في التعبير، ذلك لأنه لا يكون دقيقا قوله على شرط مسلم إلا لو كان أحد الرجلين اللذين سميتهما آنفا قد قرن به آخر، لأن هذا شرط مسلم. فمسلم لم يحتج بابن إسحاق ولم يحتج بالقاضي، وإنما روى لهما مقرونا بغيرهما. فإذا لم يكن في الرواة الذين يقال إن إسناده على شرط مسلم مثل هذا أو ذاك، وإنما احتج به مسلم على انفراده، فلا مانع حين ذاك أن يقال إنه صحيح على شرط مسلم، ولو كانت هيئة التسلسل اختلفت في بعض الطبقات عما هو في صحيح مسلم في بعض الأحاديث.
يعني شيخ مقصود يعني أنت هل ترى أنه لا يشترط أن يكون الرجل هو الرجل في الشرطية عند البخاري ومسلم؟
يعني هذا هو الرجل،
الهيئة قد تختلف.
أيوة،
أنا في ظني شيخ الهيئة تختلف إذا كان مسلم أو البخاري قد احتج به مطلقا، أن هناك رواة يحتج بهم البخاري أو مسلم مطلقا، يعني دون تقيد بسلسلة معينة أو ترجمة معينة، وهناك رواة يحتج البخاري أو مسلم بهما بهيئة الاجتماع، فيصح في الأولى أظن دون الثانية، أليس كذلك؟
لا، من أين لنا أنه يحتج به مطلقا؟ نحن عم نأخذ من دراسة الصحيحين فنقول فلان من رجال البخاري.
نعم،
لكن نحن ما عندنا نص أن البخاري يحتج به مطلقا أو مقيدا، أو أن مسلما يحتج به مطلقا أو مقيدا، إنما نحن من سبرنا لرجال البخاري ومسلم ووجودنا احتجاجهم بأمثال هؤلاء نقول نحن نحتج أيضا بهم. فإذا كان سلسلة السند كلهم من هذا الوزن عند الشيخين أو أحدهما نقول على شرط البخاري، لكن مو شرط أن تكون الهيئة هيئة السند من أوله إلى آخره هو الذي وجد في صحيح البخاري أو صحيح مسلم. قولك آنفا مش واضح أنهم
والله الشيخ يعني هذا اللي يعني
فصل مطلقا من أين نأخذ هذا؟
والله يبدو يعني هذا اللي ذكر في كتب المصطلح وهو الذي أذكر الآن قرره الحافظ في النكت وفصل في سورة الاجتماع وسورة الانفراد، ربما يكون يعني للثقات المتفق عليهم، فهؤلاء يفترض أن البخاري ومسلما قد احتج به مطلقا، أو إن كان البخاري أو مسلم قد يعني وثق هذا الراوي أو نحو ذلك. أما من كان مثل ابن إسحاق وغيره فهم أخرجوا ما توبع عليه، فمن هذا الوجه يعني ما أدري هذا الذي ذكر يعني.
يوثق البخاري الرجل ولا يخرج له
إلا ما في أنا نعم بس توثيقه المطلق يعني أنه مطلق
في ذهنك هذا؟
لا في ذهني نعم، لكن أنا مقصودي توثيقه المطلق الذي هو دون تقييد يدل على الاحتجاج المطلق الذي هو دون تقييد. يعني إذا وثق الرجل ولم يقيده في الشاميين أو في كذا أو في كذا، هذا التقييد إذا وثقه مطلقا يكون محتجا به مطلقا عنده.
أنا سؤالي
نعم،
من أين عرفنا أنه وثقه مطلقا؟ أمن داخل الصحيح أم من خارج الصحيح؟
يعني
لابد أن يكون التوثيق
نعم
إما من داخل الصحيح التزاما وليس نصا
نعم،
وإما أن يكون من خارج الصحيح نصا وليس التزاما
نعم.
واضح هذا الكلام؟
نعم أنا أقول يعني ربما
إذا كان الأمر كذلك إذا سمحت، إذا كان الأمر كذلك فإما أن نقول عرفنا توثيقه من داخل الصحيح، إذا قلنا هذا على شرطه وليس عندنا أنه وثقه مطلقا، أو قلنا إنه وثقه خارج الصحيح، يرد الاعتراض السابق أنه قد يوثق الرجل خارج الصحيح لكنه لا يحتج به في الصحيح، فإذا توثيقه خارج الصحيح لا تلازم بينه وبين احتجاجه به في الصحيح.
طيب لقائل أن يقول هناك تلازم لأنه هو لم يشترط الصحة، لم يشترط أن يجمع كل حديث صحيح في صحيحه، فلا مانع أن يكون هذا الرجل الذي وثقه في خارج الصحيح هو يحتج به، ولكن هو ما أورده لأن أورد من هو أعلى منه في بابه.
معليش هذا مش موضوع خلاف.
اي نعم
الموضوع بارك الله فيك، من أين نقول إن هذا الراوي الذي روى له في الصحيح وثقه مطلقا؟ من أين؟
يعني إذا ربما شيخ أنا ما هم ما ذكروا في ظني، أنا ما وقفت على شيء من هذا،
لكن الإنسان يذكر
نعم
ما وقف عليه.
نعم
أن الذي أعرفه أن الذين يوثقهم البخاري قسمان،
نعم
قسم يحتج بهم في الصحيح وقسم لا يحتج بهم في الصحيح، وهناك في رواة البخاري من لا نجد لهم تصحيحا، ليس فقط من البخاري بل ولا من غير البخاري. يقول العلماء حين ذلك احتجاج البخاري به في صحيح توثيق له. إذن من احتج به البخاري فهذا لازمه أنه ثقة عنده، لكن هذا لا يعني أن كل رواة البخاري لم يوثقهم خارج الصحيح، كما أن العكس لا يعني أن كل من وثقه البخاري خارج الصحيح قد روى له في الصحيح. ما في تلازم بين الأمرين. على كل حال طال الموضوع في المسألة والمسألة وضحت إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.